بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد كما ورد عنه في الخبر الصحيح: أي شيء أقر للعين من التقية، إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية لما عبد الله. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة وهو خاتمة الأحاديث في موضوع التقية يتناول بعض التطبيقات الفقهية لهذا المفهوم القرآني. وقبل أن نبدأ في ذكر هذه التطبيقات العملية نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول أنهم يقسمون التقية إلى قسمين: تقية الضرر وتقية المدارات. تقية خوف الضرر يفتي بها جميع علمائنا ويقولون إنه مع تحقق موضوعها يتغير تكليف الإنسان من التكليف الأول إلى تكليف ثانوي هو الذي توجبه التقية. فإذا كان مثلا يجب عليه أن يتوضأ بطريقته المعهودة من الغسلتين والمسحتين والالتزام في الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فإن ظرف التقية يبيح له لو لم تندفع التقية إلا به يبيح له أن يغير تكليفه فيغسل في موضع المسح وينكث لو لم تتأدى التقية إلا به. وهذا مما تسالم عليه فقهاء أهل البيت عليهم السلام وذلك دفعا للضرر واتقاء للأذى الذي يمكن أن يجلبه الالتزام بفقه أهل البيت عليهم السلام أمام المخالفين. وهناك نوع آخر من التقية هي تقية المدارات، قد لا يكون هناك ضرر فعلي على الإنسان، ولكن الالتزام بالعمل على وفق طريقة القوم في الفروع العملية يجعل قلوب أولئك أكثر حبا ويقربهم، ويدفع ولو في المستقبل ولو عن آخرين الشر والأذى. هذه التقية الآن لا يوجد من وراء طرفها ضرر فعلي، ولكن ينبغي ذلك مجاملة لهم ومداراة لهم وتأليفا لقلوبهم وتحبيبا لهم. وقد أفتى عدد غير قليل من علمائنا أيضا بموضوع التقية المداراتية، وبالتالي فإن الإنسان لو حصل في ظرف تقية في أحد القسمين جاز له الانتقال إلى العمل بوظيفة التقية. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن المشهور عند علمائنا أن العمل على طبق التقية يشترط فيه عدم المندوحة، وعدم المندوحة يعني عدم إمكان التخلص من ظرف التقية بنحو من الأنحاء وإراءتهم ما يريدون مع الالتزام بفقه أهل البيت. وقبل أن نمضي في هذا الجانب نشير إلى أن تعيين أن هذا الظرف ظرف تقية أو لا مربوط بالإنسان نفسه. في الرواية عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام، وهي مروية بسند معتبر، التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. الحاكم الشرعي الفقيه عليه أن يظهر الحكم، يقول إذا كان ظرف تقية فافعل كذا، أما هل أن هذا المكان ظرف تقية ظرف تقية أو لا، هل بالنسبة لفلان الوضع وضع تقية أو لا، هذا لا يستطيع الحاكم الشرعي والفقيه أن يعينه، لأن القضية فيها جوانب شخصية وظروف موضوعية كثيرة. ولذلك قد تجد اثنين أخوين يعيشان في منطقة واحدة، لكن بالنسبة إلى الأول يعمل على طبق التقية والثاني لا يعمل على طبق التقية، وهذا أمر معقول جدا. الأول لنفترض يعمل في مكان لو علم أنه يمارس عقائده وشعائره بنحو على طبق مذهب أهل البيت، يتعرض للأذى، يتعرض لقطع رزقه، يتعرض للإهانة إلى غير ذلك، بينما الطرف الآخر الثاني ليس هكذا، يعمل في التجارة ولا يهمه شيء. فظرف التقية تعيينه إنما يتم من خلال الإنسان نفسه والإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقدر يشخص أن هذا الظرف سيصنع له مشكلة لو التزم بالعمل بفقه أهل البيت أو لا يصنع له مشكلة. فإذا من الذي يعين أن هذا الظرف ظرف تقية بالنسبة لي أو بالنسبة لك؟ إنما هو نفس الإنسان بحسب ما يرى من أوضاعه وأحواله وارتباطاته. فإذا خشي الضرر وتخوف منه تحقق موضوع التقية. ربما هو يخشى الضرر أنا لا أخشاه، بالنسبة له يكون وضع تقية وبالنسبة لي ليس كذلك. يبقى أنهم يذكرون من الشروط أن لا يكون هناك إمكان للتخلص من قبل الإنسان في زمن ومكان التقية. مثال على ذلك، إنسان يذهب إلى الحرم النبوي أو إلى بيت الله الحرام، يجد أمامه بقعتين، بقعة مفروشة بالسجاد وبقعة أخرى رخام. من المعلوم عندنا أنه لا يجوز السجود على مثل السجاد والموكت والقماش في حال الاختيار، إنما يجوز السجود على الأرض، أرض سواء كانت تراب، رمل، حجر، رخام، اسمنت، غير ذلك، كلها هذه من الأرض ويجوز السجود عليها. أو ما أخرجت الأرض من النبات غير المأكول وغير الملبوس، تستطيع على ورق الأشجار أن تسجد لكن لا تستطيع أن تسجد على التفاح مثلا لأنه مأكول، ولا تستطيع أن تسجد على نبتة القطن لأنه ملبوس مع أنه من الأرض مما أنبتت الأرض. ففي حال الاختيار يجب السجود على ما يصح السجود عليه. أنا أجيب في هذا المكان الفرض أنه فرض تقية أيضا. طيب، هنا عندي أرض رخام وهنا عندي سجادة، يقولون هنا لا يصح اختيار السجود على الفرش مع وجود الرخام الذي يصح السجود عليه. مو مطلوب مني أن أتأخر إلى بعدين، مو مطلوب مني أن أأخر الصلاة ولا أن أقطع مسافة وأروح أدور على مكان، لا، في نفس المكان إذا كان يوجد مفر من إجراء حكم التقية ينبغي بل يجب على الإنسان أن يمارس ذلك. لا يستطيع أن يقول خلاص أنا أصلي على السجادة، لا، ما دام هناك رخام يستطيع السجود عليه. نعم، لو لم تتأدى التقية إلا بالسجود على السجاد فذاك حكم آخر، يجوز السجود عليه. طيب، مثال آخر، هناك من المسلمين من يسبل في الصلاة وهناك أيضا من يتكتف، تتأدى التقية حتى لو لم يتكتف الإنسان، إذا كان هكذا لا يجوز له أن يتكتف. أما لو لم تتأدى التقية إلا عندما يتكتف، يتكتف ولكن غير ناو أنها جزء من الصلاة، مثل ما واحد يخلي إيده على إيد من دون أن ينوي أن هذا جزء من الصلاة، لا إيمانه. لكن لو تأدت التقية بدون ذلك بأن يسبل يديه، باعتبار أهل المغرب مثلا من المسلمين المذهب المالكي وبعض الشافعية يرون الإسبال، فهنا لا مشكلة بل يسبل يديه لأن التقية تتأدى ولو كان لا يتكتف. فإذا مهما أمكن للإنسان أن يطبق عمله على وفق العنوان الأول قبل التقية ولو بإراءتهم خلاف ذلك ما في مانع، بل يجب عليه ذلك. مثال آخر، لو توضأ أمامهم، معلوم أنهم في الوضوء يغسلون الرأس والقدمين ويغسلون منكوسا في اليدين، تتأدى التقية بأنه يغسل هكذا، لو استطاع أنه بهالطريقة اللي هم يسوونها رايح راجع طيب، ولكن لا ينوي في أثناء الغسل راجعا أنه يتوضأ وإنما ينوي عندما يمسح إلى الأمام، يجب عليه ذلك. طيب ما يستطيع يقول خلاص ما دام الشكل روح تعال كل ما نوي به الغسل، لا، هنا يستطيع ولو هو قاعد يرجع إلى الوراء ويأتي به إلى الأمام، هذا بهالمقدار تقية قدامه ما في مانع، بس ينوي حين يغسل أن الغسل هو عندما تذهب يده من الأعلى إلى الأسفل، أما عندما ترجع من الأسفل إلى الأعلى فلا يقصد بذلك أنه يغسل غسل الوضوء. وهكذا أمثلة أخرى، يريد أن يمسح على قدميه وهم عندهم الغسل، يريهم كأنه يغسل وهو أول شيء يمسح ثم يغسل رجليه، تتأدى التقية بذلك ويكون قد عمل على طبق وظيفته الشرعية. وعلى هذا ففي الموارد المختلفة الذي يستطيع فيها أن يظهر أمامهم الموافقة ولكنه يعمل بحسب وظيفة نفسه، هذا مقدم على عمل التقية، ويروح إلى ذلك المكان صلاة جماعة قائمة مطلوب منه أن يكون معهم. أنا أشير هم من بعد الشيء بالشيء، يذكر إلى فدعانة جدا قبيحة عند قسم من الناس يمارسونها، وفيها تشويه للمذهب وفيها توهين للمذهب، ولسنا مأمورين بها بل مأمورون بخلافها، وهي ما يقدم عليه قسم من الناس رايح إلى الحج وقت الصلاة اللي كل الخلائق اجتمعت والصلاة أقيمت، فز هذا الرجل وياه مجموعة طالعين من الحرم، وقت اللي الناس طالعين من الحرم هو جاي الى الصلاة، وقت اللي الناس في الصلاة هو يطلع من الحرم. يا اخي هذا فيه تشويه للمذهب، فيه توهين لأهل البيت. زين، هذا ليس مطلوبا من الانسان بل مطلوب خلافه. عندنا بعض العلماء عندهم آراء يقول لو اقتضت التقية عملا، مثلا أن يصلي على طريقتهم مثلا أو يتوضأ على طريقتهم، وقال هذا الإنسان لا أنا ما أبغى أتوضأ إلا وضوء جعفر بن محمد، توضأ وضوء جعفر بن محمد، يقولوا له هذا باطل هالوضوء مالك وصلاتك هم باطلة. أكو بعض علمائنا يفتي بذلك، يقول أنت لست مأمورا بهذا العمل. شلون واحد إذا في السفر مطلوب منه ركعتين، قال انا ما يهون علي اصلي ركعتين بس، لازم اربع، انا ابو وفاء. طيب يقولوا الى هالصلاة مالك ما نريدها من عندك، لماذا؟ لانك لست مأمورا بهذه الصلاة. بعض علمائنا يقول في مواطن التقية الانسان مطلوب منه عمل معين، لو وجبت التقية على احد ووجب عليه الصلاة بنحو معين خالفه وقال لا انا انسان متصلب في ايماني ما اغير عقيدتي، يقول له صلاتك هذه اللي صليتها كاملة الاجزاء والشروط، روح عيدها مرة ثانية ما تفيدك، هذه الصلاة باطلة. ليش؟ لأنك لم تكن مأمورا بها، يلتزم بهذا قسم من علمائنا. مثل هذه المظاهر السيئة واقعا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، من أوضح مصاديق مثل هذا الأمر. ناس جايين من أقصى نقاط الدنيا، من آسيا، من أوروبا، من ما أدري، مختلف بلاد الدنيا، أفريقيا، يدرون شقد يصرفون من الأموال حتى يحصلون على ركعتين وأربع ركعات في جوار بيت الله. يشوفون مجموعة من الناس في البيت قاعدين، وقت اللي صارت الصلاة فزوا وقاموا وطلعوا. أي واحد في ذلك المكان يقول هذول شيعة، خلاص ينتهي اسم الشيعة عند هؤلاء الناس من قائمة المؤمنين. هذول مو ناس مال صلاة، هذول اللي يقولون عنهم أنه يعبدون أئمتهم. صحيح، تبين، لأنه كنا وياهم في الحج وفي الصلاة، حضر وقت الصلاة، تركوا الصلاة وراحوا يعبدون أئمتهم. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. احنا نشوف الامام صلوات الله وسلامه عليه هو يمارس، احنا بعد مو اكثر ملكية من الملك كما يقولون، مو اكثر حرص على الدين من جعفر بن محمد. هو اللي سن هذا التشريع وقنن هذا القانون وأوصى به وأكد عليه فيما تحدثنا عنه مفصلا في الليالي الماضية. طيب، فإذا في الموارد التي يمكن للإنسان أن يؤدي عمله على طبق وظيفته الأصلية، ولكن يظهر لهم الموافقة معهم، يتعين هذا الأمر. صلاة جماعة قامت، تستطيع أن تصلي معهم وأن تقرأ لنفسك، اقرأ لنفسك صلاة ركعاتها وأفعالها نفس الصلاة. غاية الأمر هم يتركون مثلا عامدين البسملة، وعندنا هذا يجعل الصلاة فيها خلل، ترك جزء من الفاتحة عمدا يجعل الصلاة فيها خلل، الوضوء على غير الوجه الشرعي يجعل الصلاة فيها خلل. تعال انت اعمل هذا العمل، صل معهم ظاهرا واقرأ لنفسك. حتى في الجهرية يقول لك يتعين الإخفاض لأن التقية تتأدى به. أنا أصلي صلاة المغرب والعشاء معهم، زين إذا أقرأ لنفسي أجهر له أخافت، إذا أجهر يتبين أنه أنا قاعد أصلي منفرد. يقول لك هنا الفقيه لا تجهر بها وخافت بينك وبين نفسك، ويتعين هذا الأمر. اقرأ معهم كما يقرؤون، واسجد كما يسجدون، بس أنت اقرأ لنفسك كما لو كنت تصلي متابعة. طيب، والله طول في القراءة ما يخالف، هالمقدار من الانتظار ما في مانع. أتريد أن تسبح بعنوان الذكر المطلق ما في مانع أيضا، ولكن لا تنفرد. ولا شوف الناس كلها قائمة أنت قاعد، الناس كلها قاعدة أنت قايم. طيب، أو أساسا بعضهم يترك الصلاة ويخرج، وهذا فيه كما قلنا وهن على المذهب وخطيئة من الخطايا. يمكن على الإنسان ما يصير شيء، ولكن سمعة المذهب تتشوه ويحدث عليه الوهم، وهذا لا شك احنا منهيين عنه. طيب، يقدر الإنسان في مثل هالحالة أكثر من طريقة، يعني فتحت إذا ضاق باب فتحت أبواب، يقدر يصلي معهم كمتابعة مخافتا، هذه طريقة. يستطيع أن يصلي معهم وينويها نافلة، ثم يقوم لكي يصلي صلاته الفريضة بينما هم يتنفلون. يستطيع أن يصليها قبل أن يبدأ، لأنه ما بين الأذان وما بين البدء في الصلاة كفد 10 دقائق، ربع ساعة يتنفلون فيها، قوم صلي صلاتك، وبعدين إذا قامت الصلاة أنت أيضا مع الجمع تصلي معهم. المهم أن لا يكون هناك عمل ينتهي من الإنسان إلى تشويه سمعة المذهب، غير بعض الأضرار اللي تصير، يعني صارت حوادث اللي تحقق الضرر على فاعل مثل هذه الأمور، بغض النظر لو لم يتحقق أي ضرر عليه، هذا فيه سمعة للمذهب سيئة، فيه شين ووهن على أهل البيت، فيكون الإنسان أساء كثيرا من حيث يحسب أنه قد أحسن. لكن قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع أن يظهر لهم الموافقة وأن يحتفظ بعمله الأصلي، إذا ما تمكن إلا على نحو ما يفعلون، ما في مجال أبدا، يستطيع أن يصلي معهم كما هو الحال من دون حاجة إلى إعادة ولا إلى قضاء كما يراه علماؤنا، بل بعضهم أكثر من هذا يوسع الدائرة، خصوصا في دائرة التقية المداراتية، يقول لك تعال صلي معهم جماعة جماعة، بعض علمائنا يذهب هكذا، وإن كان مو رأي مشهور، ولكن من المراجع من يفتي بهذا ويعمل عليه عدد من الناس وهم مقلدو، صلي معهم جماعة كما تصلي خلف إمام تعرفه وتثق به وموال لأهل البيت ولا تحتاج إلى إعادة ولا إلى قضاء، هذا خلاف المشهور كما ذكرت، ولكن أفتى به بعض مراجعنا، مراجعنا يقولون أنه أنت صلي معهم واقرأ لنفسك أو صلي معهم ثم أعدها، زين، إلا إذا لم تتمكن ذاك الوقت يكتفى بها. على كل حال، من الموارد التي والتطبيقات التي يكون فيها حكم التقية، إضافة إلى ما ذكرنا من الصلاة مثلا والوضوء، موضوع الصيام. صيام كما لو كان يوم العيد عند غيرنا ويوم آخر الشهر عندنا، وفلان من الناس أو مجتمع بكامله مضطر لأن يتقي، أحيانا المجتمع مو مضطر لأن يتقي، إلى خصوصيته وإلى تميزه في هذه الجهة، وأحيانا لا، قد يكون المجتمع أيضا لازم يتقي، أحيانا بعض الأفراد هو مثلا محشور مع قسم من الناس غير الموافقين له في المذهب ولابد أن يكون معهم، يوم العيد عندهم يوم آخر الشهر عنده ولا يستطيع الفكاك من ذلك، أفطر في ذلك اليوم واقض يوما آخر مكانه، لا إثم عليك ولا كفارة. نقلنا ربما أو ما نقلنا ما أذكر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أحد أصحابه يقول كنا في آخر شهر رمضان جالسين معه، فجاء رسول أبي جعفر المنصور إليه يدعوه، ما مريت علينا اليوم يوم عيد، فقام الإمام وقمت معه، رحنا هناك شفنا المائدة مبسوطة باعتبار يوم العيد، فسأل اليوم شنو عندك يا أبا عبد الله، يوم صوم لو يوم عيد؟ فقلت له العيد هو عيد إمام المسلمين، هو اللي يعلن العيد وهو اللي يحدد وقت الصيام، طبعا هذا محمول على التقية. قال تفضل. الإمام اقترب من الطعام وقال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يأكل. هذا اللي ويا الإمام يقول شفت الإمام هو يأكل، احنا نقول قلدها عالم واطلع منها سالم، شلون إذا الإمام نفسه هو قاعد ياكل؟ اللي ينتابه ينتابني، فأكلت كما أكل الإمام عليه السلام. لما خرجنا سألت الإمام، قلت له اليوم عندنا يوم آخر رمضان، زين، وأنت أكلت، قال لأن أفطر يوما ثم أقضي يوما مكانه أحب إلي من ضرب عنقي. الإسلام جاء رحمة وتسهيل على العباد، غاية هذا الأمر أنا مضطر لأن أفطر، لا إثم علي لا كفارة علي، هل يوم راح يوم ثاني مكانه، هذا أفضل له أنه يحسب هذا جزء من العداء بيني وبين المنصور العباسي ويجر الأمر إلى تحقق الأذى والقتل من قبله. فهنا أيضا نفس الشيء، إنسان في وضع تقية ولا يستطيع في مثل ذلك اليوم أن يبقى على صيامه، يفطر ويقضي يوما مكانه. تقول بعضهم أيضا تصير لهم هذه المسألة، يعني يقول لك احنا مثلا في مكان معين ومعنا من غير الشيعة والأمر أمرهم، وقت المغرب ما صار عندنا وقد حدث عندهم، لأنه احنا عندنا كما في القرآن ثم أتم الصيام، مو إلى المغرب وإنما ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل ما صار إلى الآن، تشوف أحيانا لما الشمس تغرب بعد الضوء منتشر في الأفق، أي واحد إذا تسأله تقول له الآن ليل، يقول لك لا مو ليل الآن، هذا الضوء موجود كأنه نهار. فإحنا بما ورد لنا أمس القرآن الكريم وبما ورد من تفسير القرآن عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، نلتزم بأن هذا الوقت مو فقط مجرد سقوط قرص الشمس، لا أقل، هذا رأي مشهور علماء الشيعة. زين، يقول لك أنا في مكان من الأماكن هالشكل فيقربون الطعام وأنا ما أقدر أتعلل بعد، ماذا أصنع؟ يقول له أكل واقضي يوم مكانه. ما سويت لنا شيء، يقول له لا سوينا لك شيء كثير، إثم ما عليك، لو واحد أفطر عمدا عليه إثم، خطيئة مسوي حرام، وأيضا عليه كفارة 60 يوم لازم يبدله، هذا وذاك احنا شلناه عنك، مو احنا يعني الله، زين شلناها عنك باقي عليك فد يوم واحد تصومه مكان هذا، يوم من أيام رجب هلي انت تصومه مستحب، خليه بعنوان قضاء ذلك اليوم. طيب، فهذا أيضا من موارد التقية التي تبيح للإنسان الإفطار وأن يقضي يوما مكانه، أيضا لو أكره أو اقتضت التقية أن يأكل مثلا أو أن يشرب أو ما شابه ذلك، أيضا الكلام هو الكلام، يعني أنه يفطر في ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه. موضوع الحج أيضا لا نريد الإطالة عليكم، مختصر كلام نقول فيه، من أهم موارد التقية هو موضوع الموقف في عرفات. موقف عرفات هو الحج، يوم 9 والموقف هو الحج. زين، جينا عند القاضي الرسمي ثبت مثلا ان يوم الخميس هو يوم الموقف، احنا يوم الخميس بحسب هلالنا او بحسب رؤيتنا او غير ذلك، يوم الخميس يوم ثامن، ماذا نصنع؟ يقال إذا كان يستطيع الإنسان أن يقف معهم في يوم الخميس ثم يقف ولو وقوفا اضطراريا في اليوم الذي بعده اللي هو يوم 9 ماله، يتعين ذلك إذا يقدر. طبعا هذا إذا تكليف فرد يقدر يسوي، أما إذا تكليف شنو مئات الألوف من الشيعة ما ممكن، خصوصا إذا كان هناك منع رسمي أو كانت يعني وجود هؤلاء في الموقف في هذا اليوم يسبب وهن على المذهب ويسبب كلام عليه ويتضرر وضع المذهب به، لا ينبغي أن يكون هكذا. فماذا نصنع؟ هنا الرأي المشهور عند فقهائنا أنا أقوله، وهو أنه إذا احتمل ولو بنحو الاحتمال أن يكون موقفهم موافقا للواقع صح الوقوف معهم وأجزع عن حج الإنسان ذلك العام. صحيح احنا جونا شهود وشهدوا، بس خب هالشهود اقصى ما يطمعوه الينا وايش؟ ما يطمعوا الينا يقين. ما تقدر تخلي ايدك على القرآن الكريم وتقول اقسم بالله ان اليوم هو اليوم الكذائي ليس الا وانا يقينا متأكد من هذا، ما حد يقدر يسوي. طيب غاية ما تقول، تقول قامت البينة او صار هناك شياع، صار عندي نوع من الظن الغالب، صار عندي نوع من الاطمئنان ان اليوم هو اليوم الثامن. لكن خب هذا مو آية منزلة ولا سنة محكمة، من الممكن ان يكون ما انت عليه خطأ ومن الممكن ان يكون ما عليه غيرك صحيح. احتمال موافقة غيرك للواقع قائمة، اذا حصل هذا الاحتمال جاز التعبد به والعمل على طبقه. وبعض هؤلاء خصوصا في بعض استدلالاتهم يقولون لم يؤثر عن اي احد من الائمة عليهم السلام على مدى 250 سنة من الزمان ان احدا من الائمة وقف في غير موقف العام عموم المسلمين. طول هالمدة كانت متفقة الهلال؟ ما كانت متفقة قطعا. مع ذلك لم يؤثر عن احد من الائمة ولا انهم اوصوا شيعتهم انه مثلا وقفوا يوم ثاني او غير ذلك. طيب فاذا احتمل موافقة موقفهم للواقع جاز التعبد به. اذا لا، اذا علم ان الواقع مو هالشكل، سيد الخوي رحمة الله عليه في بعض استفتاءاته يقول وأنى له ذلك. من وين يقدر يفتهم ان اليوم مو يوم تاسع وانما يوم ثامن؟ الوحي وما نازل عليه، جبرائيل ما اجي خبره. وأنى له ان يعلم ان هذا اليوم مو ذلك اليوم، يقدر يقول انا اظن هكذا، البينة قامت هالشكل، جماعة شهدوا كذا، احنا اتممنا العدة. شو مدرك لعله اتمامك للعدة في غير محل اشار كان ابو 29 يوم. طيب وأنى له ذلك مو معلوم. فاذا كان هناك احتمال ان يكون الموقف العام موافق للواقع عمل على طبقه وإلا لا يجتزئ به. هنا من سيد السيستاني حفظه الله يحتاط لزوما أيضا في مثل هذه الحالة، أنه لو لم يحتمل ذلك وبقي في هالحالة من التردد يقلب حجه إلى عمرة مفردة ويكمل أعمال المفردة. إذا السنة الجاية كان مستطيع يحج، ما كان مستطيع سقط عنه الفرض. لكن هذا الكلام ما له على نحو الاحتياط الوجوبي، والاحتياط الوجوبي معناه أن الإنسان يقدر يرجع إلى غيره من المراجع. فحتى من يقلد السيد السيستاني لو حصل له مثل هذا الاحتمال وهذه الصورة يستطيع أن يرجع إلى غيره في هذه المسألة ويقف مع الجمع ويكمل مناسك حجه من غير إشكال. هل مقدار بعد يكفي من الحديث في موضوع التقية؟ ما أدري، 5-6 ليالي احنا تحدثنا فيه، وإن كان هو الموضوع أيضا يستحق أكثر من ذلك. ومو فقط هالأبواب، من بعد الشيء بالشيء يذكر، خل يصير إله ذكر طيب في هذه الليلة في هذا الجمع الطيب وفد مناسبة للترحم عليه أحد زملائنا الأفاضل من الطلبة الجيدين حقا ذهب في غرة شبابه وفي بداية عمره المرحوم الشيخ محمد علي المعلم ترمده الله بالرحمة من الجارودية. هذا كان طالب فعلا مجد، كنا نلحظ عليه في أيام قم حضوره في البحوث والدروس وجديته وتحقيقه، إله عدد من الكتب، وواحد من الكتب تقريرات إله لأستاذه، أستاذه الشيخ الداوري أحد تلامذة السيد الخوئي. أستاذ هذا الشيخ بحث في موضوع التقية، تتبع مواردها من باب الطهارة إلى الديات، القضية نفسها، أصل موضوع التقية، الأمثلة، الأدلة مالتها، المناقشات، 3 مجلدات ضخام، والكتاب مطبوع ونافع. فأقول لك البحث يستوعب هذا المقدار، وهذا الشيخ رحمة الله عليه قام بتدوينه وكتابته نقلا عن أستاذه وتقريرا لأستاذه، والكتاب مطبوع، حيث أن هذا الشيخ رحل عن هذه الدنيا في بداية شبابه، يعني قبل 2 سنوات كان ذاهبا إلى أفريقيا في رحلة تبليغية، أصابت هذه الحمى المنتشرة هناك، ورجع إلى قم المقدسة ما عدا عدة أيام بسيطة حتى ذهب إلى لقاء ربه. فإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، آبائنا، أرحامنا، أقاربنا، نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الترحم عليه والاستغفار، ونسأل الله في هذا الشهر الفضيل من هذا المكان بيت الحسين سلام الله عليه في هذا الجمع أن يتغمده برحمته الواسعة له ولآبائنا وأمهاتنا وللجميع. وهذا يدعونا إلى التفكر في أمر الشاب والشباب، وأن هذا العمر يمضي في الواقع سريعا، إذا لم يتداركه الإنسان يجد نفسه في يوم من الأيام وقد طرق الموت بابه، إما في آخر عمره وإما لا في بداية عمره. فلازم واحد فعلا يعني يكون مستعدا ومتهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبالي وقع الموت عليه أو وقع على الموت. هذا علي الأكبر سلام الله عليه سبق عمره عقلا وعلما ومعرفة وعملا. أكو بعض الناس عمره كبير ولكن عقله صغير، عمله قليل. أكو قسم من الناس لا، عمره صغير ولكن عقله، حكمته، عمله كبير. علي الأكبر كان من هذا النوع، لم تر عين نظرت مثله، من محتسن يمشي ومن نائل، أعني ابن ليلى والسدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. قيل عمر 22 سنة وقيل 27 سنة، وعلى أي فهو في بداية العمر، لكن شوف هالنباهة وشوف هالعمل وشوف هالإقدام وشوف هالجرأة. أبا مما استرجعت؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أو تسرع بهم إلى الجنة. قال أولسنا على الحق؟ بلى والذي إليه مرجع العباد، يعني قسما بالله الذي يرجع إليه العباد، إنا على الحق. قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. صدق القول الفعل من علي الأكبر سلام الله عليه. انت التفت الى هالمعنى، بس ارجوك، القتال تارة واحد يقاتل فرد مبارزة، مرة اخرى يقاتل الفئة الامامية، هذا مو بالضرورة يصدق عليه لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، لكن إذا واحد دخل في وسط الأعداء واقتحم منتصفهم ذاك يقال له لا يبالي فعلا وقع على الموت أم وقع الموت عليه. علي الأكبر سوى هذا العمل، يعني كالسهم الخاطف اقتحم معسكر الأعداء وصار في وسطهم وقد أحدثوا به من كل الجهات. تتصور أن إذا واحد 10 ملتمين عليه وكل واحد يضربه من جهة شلون جسمه رح يكون؟ 10 أشخاص بس كل واحد عنده سيف ويضربه من كل جهة، هذا من وراء، هذا من يمين، هذا من شمال، هذا من أمام. إذا 10 أشخاص ما الذي يبقى في ذلك البدن والجسد؟ زين إذا 30,000 واحد قد احتوشوه من كل جهة شنو رح يصير بحالها؟ الله يساعد قلب الحسين. اجا إله مرة ابن منقذ من الخلف مواجهة من الخلف فضربه على رأسه فلق هامته. الآن يريد يخرج علي الأكبر، من وين يخرج؟ لا يستطيع التراجع، يمين وشمال أيضا لا يوجد هناك مفرج قدم، لازم يقتحم إلى الأمام، الأمام أيضا عساكر وأعداء، فانسالوا عليه بأجمعهم. هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليبة، وهذا يغط من رمح الحديدة بخاطرته وهو يعالج ويصغر. بلغت روحه التراقي، نادى أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول إن لك شربة مذخورة. جاءه الوالد المنكسر وقف على مصرعه، بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. شلون حاله يوم شاف من المهر طاع شبشت على ذاك العزيز سيوف ورماء، ما حد يلومه لا وقاف بين العدا وصاع. يا ابني على الدنيا العفايا رحت من ديا، ولا للشماتة يا وليدي نمت يمايك وخضبت شيبي يا عزيز بفيض دمي، لكن شقول لعمتك شعتذر لمايك لو ناشدني وين والين الشفي. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.